قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومي برأسه قال فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال جابر رضي الله تعالى عنه كان في غزوة بني المصطلق الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرجنا لغزوة, هذه الغزوة تسمى غزوة المريسيع أو تسمى غزوة بني المصطلق. بنو المصطلق قوم من العرب ومن كرام العرب وعظماء العرب من خزاعة, وخزاعة قد تولت أمر الحرم بعد جرهم لما بنى إبراهيم وإسماعيل البيت, وكان إسماعيل عليه السلام قد تزوج من قبيلة جرهم, وجرهم من اليمن. آل أمر الحرم إلى قبيلة جرهم. قبيلة جرهم ما سبقوا إسماعيل في الحرم, كانوا يمرون يذهبون إلى بلاد الشام للتجارة, وعندما يمرون على جبال فاران, جبال فاران مكة لا يدخل أحد, حتى جاء إسماعيل, ولد إسماعيل وظهر, حتى جاء إبراهيم بولد إسماعيل وتركهما في هذا الوادي في هذا الموضع, وجرى ما جرى من العطش, وجاء جبريل وهزم الأرض وأخرج ماء زمزم. مر جماعة من قبيلة جرهم على مكة, والبيت لم يبنى, لم تظهر معالمه. اسم إبراهيم جاء بالولد تمهيد حتى يبنى البيت, وإبراهيم جاء بالولد بأمر من الله وترك الولد في هذا الموضع الذي لا أنيس ولا ساكن, وتركهما في هذا الموضع وانصرف لما رأوا الطير تقع في هذا الوادي, في وادي جبال فاران. عرجوا وإذا بالمرأة ومعها الطفل الصغير إسماعيل, فاستأذنوها في البقاء, أذنت في البقاء على أنهم لا حق لهم في الماء. كبر إسماعيل, تزوج من جرهم. جرهم عرب من اليمن يعودون إلى قحطان. لما تزوج إسماعيل من قبيلة جرهم ولد له ولد. أولاد إسماعيل من المرأة الجرهمية هؤلاء عرب مستعربة, العرب عاربة مستعربة بائدة, بائدة عرب أهلكهم الله وذهبوا, فصم جديس قوم هود, قوم هود هؤلاء أهلكهم الله, بقي عرب عاربة, عرب مستعربة, عرب مستعربة منهم صاحب هذا القبر, أفضل العرب على وجه الأرض وفي السماء وفي أي موضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تسلسل أولاد إسماعيل وهم من جرهم, الأم جرهمية, أمر الحرم صار إليهم, غلبت خزاع على جرهم وتولى طاغية يسمى عمرو بن لحي من خزاعة أمر الحرم. وعمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه أول من أتى بالأصنام وحمل العرب على عبادة الأصنام. العرب ما كانوا يعبدون الأصنام, كانوا على دين إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. عمرو بن لحي رجل عظيم ذهب إلى بلاد الشام من خزاعة, أتى بالأصنام وحمل جميع العرب على أن يعبدوا الأصنام من دون الله تعالى. ذهبت خزاعة بعد جرهم، ظهر عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خزاعة عندما خرجوا من مكة طمسوا بئر زمزم وغيروا بعض المعالم، فأظهر الله تعالى بئر زمزم على يد عبد المطلب، وعبد المطلب يسمى شيبة الحمد، تولى أمر مكة، ولد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نشأ في مكة ترعرع فيها، لما بلغ 40 من العمر بعثه الله تعالى إلى البشرية جمعاء، اصطفاه الله جل وعلا للنبوة وللرسالة صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء القوم بنو المصطلق من خزاعة. الغزوة في موضع قريب من قديد، أنت الآن في طريقك إلى مكة تمر على قديد. بلغ النبي أن هؤلاء القوم من العرب يتجمعون لقتاله، فجهز النبي جيش، وخرج النبي على رأس الجيش، ووجد القوم غارين غافلين. جاء ليلا وهجم عليهم، لما؟ لأنهم كانوا يستعدون لقتال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كانت الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبى أسر، وزع السبايا، أطفال نساء من خزاعة وزعهم على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ومن ضمن من سبي برة بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد القوم الكبير، بنته أسرت، صارت في قسم ثابت بن قيس خطيب النبي، كاتبها أعطيني مال تعتقي. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستعين رسول الله في الكتابة حتى تكون حرة. قالت عائشة لما جاءت برة، وهي جويرية، النبي سماها بعد ذلك جويرية، قال لما رأيتها دخل في قلبي شيء، إن رآها رسول الله، هذه حسناء جميلة، يتزوجها رسول الله، أتزوجك وأجعل عتقك صداقك صلى الله على رسول الله. هذه رمية بعيدة جدا. تزوج ابنة سيد القوم، والقوم قد أصاروا أرقاء، قد صاروا عبيد مملوكين، وزعوا على المقاتلين، ومن هنا يكون الرق في الإسلام. تزوجها، أعتقها، جعل عتقها صداقها، غير اسمها برة في تزكية للنفس. قال أنت جويرية. لما علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن النبي قد تزوج جويرية، قالوا هؤلاء أصهار النبي أرحامه، نحن لا نملك أصهار رسول الله، فأعتقوا ما بأيديهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. قالت عائشة فكانت جويرية بركة عظيمة على قومه. أنا ما أعرف، عائشة تقول أنا لا أعرف امرأة كان فيها خير وبركة أعظم من جويرية على القوم صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه الغزوة وقعت في السنة السادسة، وأنا بمناسبة الغزوات ومناسبة السرايا وبناء مناسبة المولد وغير المولد، أنا أحث على أننا يا إخوان يا أتباع رسولنا محمد، ينبغي لنا أن نتثقف ثقافة دينية، ينبغي لنا أن نعلم سيرة هذا النبي، ينبغي لنا أن نقرأ حياته، حياته كلها خير. والله لو قرأنا حياة النبي وتمثلنا بها
وحاولنا على أننا نطبق تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام والله لصافحتنا الملائكة في الأرض. ولكننا مع الأسف تعلمنا كل شيء وتفقهنا في كل شيء وجميع ما يتعلق بدنيانا وسعادتنا الدنيوية نحن جيدون فيها، ولكننا غير جيدين في معرفة رسول الله. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، وكلنا قارئ وكلنا كاتب، لكن تعال وسلي وسل أمثالي وأضرابي عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، اذكر لي شيء. عدد غزوات النبي كم؟ لا أعرف. عدد زوجات النبي كم ومن هن؟ لا أعرف. الذي نزل على النبي بالمدينة من القرآن ما هو؟ لا أعرف. أول ما نزل على النبي بمكة ما هو؟ لا أعرف. سورة المدثر متى نزلت على النبي؟ لا أعرف. الفاتحة أين نزلت على النبي؟ أنا لا أعرف. أنا ما أعرف ثقافة دينية مع الأسف. ومن لم يعرف هذا الرسول ويتأدب بآداب هذا الرسول النبي العظيم الكريم صلوات الله وسلامه عليه يخشى ألا يدخل جنة الله، لأن جنة الله تعالى لا يدخلها إلا عن طريق رسول الله. إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان ليست حفلات بمناسبة المولد أو غير المولد وثريا وكهرباء وذبائح وطعام، هذه ليست محبة رسول الله، وإنما محبة رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا كنت على هذا المنوال فاعلم أنك محب لرسول الله، إذا لم يكن على هذا المنوال فليصحح وليحسن وليمحو ما سبق وليجدد عهدا جديدا حتى يكون مع رسول الله. والمرء مع من أحب. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المرء يحب القوم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني هو يحب القوم لكن درجات القوم عالية، كأنه يعني رسول الله أنا أحبك ولكن يوم القيامة درجتك عند الله عظيمة وأنا دونك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. إذن ما هي محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ألفاظ اعقدها على أصابعك وعلى أناملك، وتحرى أن تقوم بتطبيق هذه الأمور التي سأذكرها لك: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عن وزجر، وألا تعبد الله، لا تتوضأ، لا تصلي، لا تصوم، لا تفعل أي فعل يتعلق بالشريعة والدين إلا إذا كان عن طريق هذا الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه. والله المستعان. وقعت الغزوة، ووقع في هذه الغزوة أمور عظام إذا قرأت في كتب السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تقف على أمور عجيبة غريبة في هذه الغزوة. تكلم رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بكلام: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع هذه الجملة شاب من شباب الإسلام، شباب النبي، زيد بن أرخم، أخذ هذه الكلمة بلغها رسول الله. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي، أنكر، قال: أنا ما قلت، أنا ما تكلمت بهذه الكلمة يا زيد، أنت قلت كذا وكذا. أخذ النبي أذن زيد: ما هذه الكلمة التي تكلمت وقلت؟ وإذا بالقرآن ينزل يصدق زيد. قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الآية. اعتذر عبد الله بن أبي، جاء ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابنه مسلما، ابنه يسمى عبد الله ابن عبد الله بن أبي يا رسول الله إن كنت قاتلا أبي مرني أنا أقتل، أنا أتولى قتل أبي هذا المنافق، لأنني لا أريد أن تأمر أحدا يقتله بعد ذلك يأخذني تأخذني الغيرة وطلب الثار وأذهب أقتل الرجل المسلم فيحرمني الله جل وعلا جنته. قال النبي لا لا تقتل، عفا وصفح. لما عادوا إلى طيبة جاء الولد عبد الله ابن عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، ولده عبد الله مسلم مؤمن شاب صالح تقي، أخذ بتلابيب أبيه بعدما وصل إلى المدينة. قال لأبيه والله إن رسول الله الأعز وإنك الأذل، والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، إذا ما أذن لك النبي يا أبي أنك تدخل طيبة ما تدخلها، أذن النبي له بالدخول. في هذه الغزوة أريد أن أعطيك نماذج من الثقافة الإسلامية التي حرمناها، لأن غالب المناهج في كثير من المعاهد الجامعات الكليات خالية عن قال الله وقال رسول الله، عن آداب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الآداب آداب الغرب وآداب الشرق وآداب روسيا وآداب ألمانيا وجنجك روسو وتولستوي وبسمارك وكار سارتر وما إلى ذلك، وزادت أيضا ثقافات أخرى اليوم مغنين ورقاصين وما إلى ذلك. نحن نتأسى بهؤلاء ولا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزعم الإسلام ويخشى أن نكون بعيدين عن الإسلام. الإسلام ليس قول باللسان فقط، ولا قول بالهوية فقط، ولا بالجنسية فقط، البطاقة أخرجها أنا مسلم وانتهى، وأنا لا أصلي ولا أصوم، وأنا في مسارع وأنا في كبريهات وأنا في مواضع مجون وفسوق، لا أعرف الله، لا أعرف الإسلام، لا أعرف القبلة. لا يا أخي، الإسلام قول باللسان وإيمان بالقلب وعمل بالجوارح، إذا ما فعل هذه الثلاث الأشياء ليس من الإسلام في شيء. الإسلام قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لا بد أن تعمل وإلا يمحى عن دائرة الإسلام والمسلمين، والله المستعان. وقع في هذه الغزوة قضية الإفك، نسأل الله العافية والسلامة. قضية الإفك، عائشة كانت مع النبي في الغزوة، نزل النبي في منزل، عائشة تحمل على هودج سرير يحمله رجال كبار، لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام ظنت عائشة أن الجيش سيبيت في هذا الموضع، خرجت لتقضي حاجتها، وعائشة زوج النبي مبرأة جل مبرأة، الله لا يختار للنبي إلا الخير والطيب الطاهر، راح ذهبت تقضي حاجتها، وإذا بالنبي يأمر بالرحيل، أمر النبي بالرحيل، جاء القوم الذين يحملون هودج عائشة رجال كبار، حملوا الهودج انصرفوا، لا يدرون أن عائشة ليست في الهودج. عائشة قالت كنا يوما نأكل العلق من الطعام، شيء قليل، تمرات أربعة خمسة، جاءوا حملوا الهودج وذهبوا، رجعت وإذا بالقوم قد رحلوا، ماذا تصنع؟ تمشي ليلا وحدها؟ قالت أنا أبقى هنا إلى الصباح علهم يتذكرون ويعلمون أنني غير موجودة فيعودون إلي، وفعلا فعلت ذلك. أصبح الصباح وطلعت الشمس ولاح كما يقولون في القصص، وإذا برجل صالح تقي ورع أمين، الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يبقى دائما في ساقة الجيش حتى إذا سقط قدح أو شيء يأخذ هذه الأشياء ويأتي بها إلى رسول الله. جاء الصباح وإذا بسواد عائشة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: والله ما سمعت منه إلا أنه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخ البعير، ركبت عائشة، ساق البعير حتى لحقا برسول الله. أول من رآهم عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. أي تعالوا شوفوا زوجة نبيكم ماتت، باتت مع رجل، وشنشن وطنطن وتكلم في عائشة بما تكلم. وقع أمر غريب عجيب، وتكلم بعض الناس ما تكلموا، وأنزل الله تعالى آيات تقرأ في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخره. وأنزل الله تعالى قوله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما. فأمر النبي بجلد بعض الصحابة الذين تكلموا بالإفك، وأما عبد الله بن أبي ما جلده رسول الله، يكفيه أنه منافق. هذه القصة وقعت في غزوة المريسيع، في غزوة بني المصطلق. ويجب علي وعليك إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر ألا نتكلم في عرض عائشة ولا بشعرة، وألا نقبل من يتكلم في عائشة ويقول بأنها زانية. إذا قال بأنها زانية نسأل الله جل وعلا أن يبتليه بأن يقع الأمر في أهله. الله جل وعلا ينزل آيات بينات في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يأتينا هيان بن بيان ليس في العير ولا في النفير، ويتكلم على عرض النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نسأل الله جل وعلا أن يعاقبه بما هو أهله. هذا آخر ما نقول في هذا الباب ولا زيادة على ذلك. الله جل وعلا طهرها، الله نقاها. وهل من المعقول يا أخي بالله عليك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله عند الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا يهيئ لإنسان يزني بها، مع أن الله جل وعلا حرم على جميع الأمة، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يجوز له أن يتزوج زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام بقيت جملة من زوجاته: عائشة، حفصة، صفية، سودة، زينب بن جحش وغيرهم، بقين إلى أن متنا لم يتزوج بهن أحد، ولا يجوز لأي مسلم أن يتزوج بهن. لما؟ لأنهن يكن زوجات لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عائشة زوجة للنبي في الجنة، هكذا حفصة، هكذا سودة، هكذا زوجة، هكذا أم حبيبة، هكذا وهكذا. كل من تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من النساء ومات النبي عنهن لم يطلقهن فهي زوجة له يوم القيامة. كذلك أنا وأنت إذا مات الرجل على الإسلام وترك زوجته وورثته ولم تتزوج حتى ماتت تكون زوجة له في الجنة. لو تزوجها آخر ومات بعدما مت، تزوجها ثالث رابع مات، تكون لمن؟ للأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ الجواب: تتخير أفضلهم وأصلحهم وأتقاهم، لأن المقام يكون أعلى وأعظم، المقام أعلى وأعظم وأكرم. فهكذا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه دلنا على جواز الرد بالإشارة لا باللسان.